بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع عن المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين. داود بن الحصين القرشي الأموي مولاهم، المدني الثقة، تقدمت لنا ترجمته، مات سنة 35 أو 100. وقد قلنا فيما مضى إنه كان يرمى برأي الخوارج، ويعني يشكل على هذا، هذا مشكل. إذا قلنا يرمى برأي الخوارج يشكل عليه أن مالكا أخرج عنه في الموطأ، والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه يرد رواية المبتدع مطلقا من غير تفصيل. قد تقدم لنا فيما مضى منذ زمن الكلام على مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع، وقد قلنا إن المبتدع إما أن يكون بدعته، إما أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة. فالذي تكون بدعته مكفرة، فالذي يفهم مما ذكره ابن الصلاح في مقدمته والذي عقده العراقي في ألفيته، أنه لا خلاف بينهم في رد رواية المبتدع بدعة المكفرة. قال العراقي: والخلف في مبتدع ما كفر. الخلف في مبتدع لم يكفر. مفهوم كلامه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا خلاف بينهم في رد روايته. وهذا الذي يفهم من كلام العراقي، الذي هو في الحقيقة تابع فيه لما قرره ابن الصلاح، ليس بمسلم، هو قول الأكثرين والخلاف فيه قائم. أما قوله لا خلف، والخلف في مبتدع ما كفر، يعني لا خلف في الذي كفر، هذا لا يسلم. هو قول الأكثرين أن المبتدع الذي بدعته مكفرة ترد روايته، هذا قول الأكثرين. عزاه إلى الأكثرين القاضي أبو بكر بن العربي وابن الحاجب والسيف سيف الدين الآمدي. وهذا طبعا واضح، لأن الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. والإسلام من أركان العدالة، غير المسلم ليس بعدل. هذا وجه قول من قال إنه ترد رواية المبتدع الكافر ببدعته مطلقا. لكن هناك من قبل رواية المبتدع وإن كانت بدعته مكفرة، وهو قول الفخر الرازي في المحصول من الأصوليين، وقال: الحق أنه تقبل روايته إن كان يرى تحريم الكذب، لأن مدار الرواية على الصدق، فلما كان يعتقد تحريم الكذب فكذبه يمنعه من الكذب في الرواية، فيروي الحديث على ما سمعه. وهذا الذي انتصر له ابن حجر في النخبة وشرحها، لأنه قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، فإن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفرهم، فلو أخذ ذلك على إطلاقه لاستلزم ذلك رد رواية كل طوائف المسلمين. والمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمرا معروفا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، فهذا الذي ترد روايته. أما من لم يكن بهذه الصفة وانضاف إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالمبتدع الذي كفر ببدعته، أما الذي لم يكفر ببدعته فمذاهب المحدثين والأصوليين فيه خمسة أو ستة مذاهب، أشهرها ثلاثة. المذهب الأول أنه لا تقبل روايته مطلقا، وهذا هو الذي ينسب إلى الإمام مالك، نسبه إليه الخطيب البغدادي، ونسبه إليه الحاكم صاحب المستدرك، وهو الذي ينسبه إليه أصحاب مالك، نسبه إليه البقلاني، ونسبه إليه القاضي عياض، ونسبه إليه الإمام ابن الحاجب، ونسبه إليه الإمام القرافي، كلهم يرون أن كلهم ينقلون عن مذهب مالك أنه يرد رواية المبتدع مطلقا، وهذا يشكل علامة في الموطأ. داود بن الحسين كان يقال فيه ومن الخوارج، وهو مالك يروي عنه في الموطأ، فكيف يروي عنه وينسب إليه هؤلاء الأماثل أنه لا يرى الرواية عن أهل البدع مطلقا، ويروي في الموطأ عن عكرمة مولى ابن عباس وكان يرمى أيضا برأي الخوارج. فإما أن يقال حينئذ إن هذا ليس مذهب مالك، وينظر حينئذ في, 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 في مذهبه ما هو على وجه التحقيق، وهذا عندي بعيد، لأن هؤلاء الذين يذكرون مذهبه هم أعلم الناس بمذهبه، فإن أخطأ فيه هؤلاء أو جهله هؤلاء فمن يعلمه بعدهم؟ القرافي وابن الحاجب والقاضي عياض والبقلاني والمحدثين البغدادي الخطيب والحاكم، يعني سيصعب أن يقال. وإما أن يقال، وهذا عندي أظهر، أن مالكا لم يصح عنده ما رمي به من روى عنهم، وحينئذ يتجه إخراجه له. هذا القول الأول. القول الثاني أنه تقبل رواية المبتدع إلا إن كان ممن يستحل الكذب، إذا كان ممن يستحل الكذب ترد روايته، وإلا فلا. وهذا المذهب منسوب إلى الشافعي وإلى ابن أبي ليلى وإلى سفيان الثوري وإلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. المذهب الأول الذي ينسب إلى مالك استغربه ابن الصلاح، قال يعني غريب هذا المذهب وهو مباعد لما هو شائع في كتب أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الداعين إلى بدعتهم، فلذلك استغربه واستبعده. المذهب الثاني عرفتم. المذهب الثالث أنه ترد رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته، إذا كان داعيا إليها لا تقبل روايته، وإذا لم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته. وهذا المذهب نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين، وقد استغرب الحافظ ابن حجر حكاية الاتفاق هذه، والواقع أنه لا اتفاق ولكنه مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وقال ابن الصلاح هذا أعدل الأقوال وأعدل المذاهب، وهو الموجود بكثرة في كتب المحدثين. وهذا يشكل عليه أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث الذي اجتمع الناس على صحة ما في كتابه من الأحاديث المسندة يروي عن عمران بن حطان الخارجي. عمران بن حطان هذا من الخوارج، لم يكن داعية فحسب، هؤلاء يقولون تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية. عمران بن حطان حديثه في البخاري، وهذا لم يكن داعية فحسب، بل كان رئيس طائفة من الخوارج وشاعرهم وفقيههم وخطيبهم، وحديثه البخاري، كيف هذا؟ وهو صاحب البيتين المشهورين اللذين يمدح فيهما عبد الرحمن بن ملجمي المرادي قاتل علي رضي الله عنه، يمدحه ببيتين يقول له فيهما: يا ضربة من تقيين، من التقي؟ قاتل علي، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقتل ظلما وعدوانا خليفة راشدا وأي خليفة، ثم يقول هذاك ضربة من تقي، يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولكن قد أخبرتكم أن هذين البيتين نقضهما عليه طائفة من العلماء ومن أشهر الناقضين حماد بن بكر الطهرتي الزناتي منسوب إلى تهرت في الجزائر التي غير المستعمرون اسمها على عادتهم في تغيير أسماء أعلام المسلمين، فردوا سيروا تاهرت تيارت، ومع الأسف الآن إذا ذهبت إلى الجزائر تقول تيارت ولا تقول تاهرت، لا يكاد أحد يعرف ما هي تاهرت هكذا، ولكن اسمها لكن اسمها تاهرت. هذا حماد بن مكر التاهرتي المتوفى سنة 96 أو 200 يقول في أبيات: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الخلق إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، وكان في الحرب ليثا صارما ذكرا، ليثا إذا لقي الأقران أقرانا، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحانه، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد، ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها، قد كان علي رضي الله عنه يخبره أصحابه أن قاتله أن ضاربا يضربه على رأسه ضربة يخضب لحيته من دم رأسه، لأنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مجدرما، ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظن، وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يريد قصدا بضربته إلا ليلقى عذاب الخلد نيرانا، جزاه الله خيرا. هذا حماد بن بكر التهرتي. فقلنا هذا يشكل على ما قرره الأكثرون من أن هذا هو أعدل الأقوال، أنه تقبل رواية المبتدع غير الداعي، يشكل عليه رواية البخاري لعمران بن حطان، وللعلماء في توجيه هذا أقوال كثيرة قد ذكرنا بعدها فيما مضى. نعم.
عن ابن يربوع المخزومي.
ابن يربوع هذا هو عبد الرحمن بن سعد بن يربوع المخزومي التابعي الثقة، فأنتم ترون أن يربوعا هذا جده لا أبوه، قلت لكم هو عبد الرحمن بن سعد بن يربوع فهو منسوب إلى جده، قال بعض الشراح هو عبد الرحمن بن يربوع يربوع أبوه، وهذا غلط، عبد الرحمن بن يربوع الذي يربوع أبوه راو آخر ليس هذا، ذاك يروي عن أبي بكر الصديق وهذا متأخر عنه. نعم.
أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر.
متى مات زيد بن ثابت؟ سنة 45. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر، هذا مذهب زيد مشهور عنه معروف عنه، والذي نحى به هذا النحو أنه ربط الآية بسبب نزولها. روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى قانتين، كأنها لما كانت شديدة عليهم ولم يكن صلاة هي أشد عليهم منها، نزل الأمر بالاعتناء بالصلوات جميعا المحافظة عليها واختصاصها باعتناء ومحافظة أعظم، فقال ربط ذلك بسبب النزول، وسبب النزول صلاة الظهر. وهذا مذهب مروي أيضا عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر رضي الله عنهما. روى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أنه كان مع عروة بن الزبير وإبراهيم بن طلحة، فقال سعيد بن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. قال: فمر علينا ابن عمر، فقال عروة بن الزبير: أرسلوا إلى ابن عمر فسألوه. قال: فأرسلنا غلاما فسأله، ثم رجع فقال: هي صلاة الظهر. قال: فشككنا في أمر الغلام، فقمنا جميعا إلى ابن عمر فسألناه فقال: هي صلاة الظهر. وهذا مذهب يروى أيضا عن، وقول للحنفية، وقد تقدم لنا في المجلس الماضي الكلام على هذا، وقلنا إن أشهر القولين في هذه المسألة هما قول من قال إنها صلاة الصبح وإنها صلاة العصر. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح.
هذا البلاغ الذي بلغ الإمام مالكا عن ابن عباس مشهور معروف عن ابن عباس، مروي عنه بأسانيد متصلة صحيحة. روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بهم صلاة الغداة. ما صلاة الغداة؟ صلاة الصبح. صلى بهم صلاة الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع، فلما انصرف قال: هذه صلاة الوسطى التي ذكر الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكأنه لما قانت فيها كانت هي الصلاة الوسطى، لأنه لما قال الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كأن ابن عباس فسرها وقوموا لله قانتين فيها، فقال: هذه هي صلاة الوسطى التي ذكر الله. أما البلاغ عن علي، فهذا الذي بلغ الإمام مالك عن علي رضي الله عنه هو مذهبه الأول، مذهبه المرجوع عنه. أما المشهور من مذهب علي أن صلاة الوسطى عنده هي صلاة العصر، ويدل لما ذكرت لكم، وأنه مذهبه الأول القديم ما رواه أبو يعلى في مسنده عن زير بن حبيش قال: أمرنا عبيدة السلماني أن يسأل عليا عن الصلاة الوسطى، فقال رضي الله عنه: لقد كنت أحسبها صلاة الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وأصل هذا الحديث في الصحيح، لكن من غير هذه البيان ما كان يظنه أولا صلاة الوسطى. نعم.
وقال مالك رحمه الله: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذا قال مالك رحمه الله وقول علي، يعني هذا وقول ابن عباس أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح أحب ما سمع. وهذا نعم ذكرنا أن مذهب مالك أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، وذكرنا الخلاف في ذلك. نعم.
قال مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.
عقد مالك هذه الترجمة: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، لأن هذه المسائل التي ستأتي إن شاء الله في هذه تحت هذه الترجمة هي من أحكام اللباس، وأحكام اللباس من جملة أحكام الصلاة: ما الذي يلبسه، ما الذي يجوز له أن يصلي فيه، وما لا يجوز له أن يصلي فيه، إلى آخره. لكن قبل لتفهموا هذا الذي سيأتي إن شاء الله، يجب أن تعلموا أولا ما الذي كان يلبسه العرب عند الخطاب بهذه الشرائع. يعلموا أن جمهور العرب، أكثر رجال العرب، كان لباسهم ثوبين غير ما كان لباسهم ثوبين غير مخيطين، لأن الثوب يطلق على القطعة المنسوجة غير المخيطة ولا المفصلة. فكان لباسهم إزارا يلفه أحدهم على نصفه الأسفل، ورداء يرتدي به، يلقيه على ظهره وكتفيه ويغطي به صدره. هذا كان لباس أكثرهم، إزار ورداء. أما الجبة والقميص ونحو ذلك فهذا كان لباس أهل الترف والخاصة منهم، جمهورهم كان يلبس هذا الذي ذكرت لكم. وإذا قيل إن لفلان ثوب واحد، إن لفلان ثوبا واحدا، هذا يعني أن له إزارا، فإنهم طبعا ليس من المعقول أن يرتدي فيترك أسفله عاريا. وكان كان للحرائر زي، وكان للمماليك زي، للعبيد زي، وكان لذوات الرايات زي. تعرفون ذوات الرايات؟ البغايا، كان لهم زي. وكان للكهان زي، وكان للعرافين زي. العراف مثلا كان يجر يذيل ثوبه، لابد أن يكون له لإزاره ذيل. وكان يطيل رداءه ليسحبه، يجره على الأرض، هذا العراف. الحكم كان لابد أن يكون، كان لباسه لا يكون إلا من الوبر، وهكذا يعني. فعندما يقولون الرخصة في الصلاة في ثوب واحد، يعني في الإزار غالبا. الآن عندما يصلي المصلي في إزار يكون نصفه الأعلى عاريا، وهذه حال لا تليق بحال الصلاة ولا بحال المصلي، أن يصلي مستور الأسفل عاري الأعلى. فلذلك رخص لهم في أن يشتملوا بذلك الثوب، إذا كان واسعا اشتملوا به، يعني لبسوه على هيئة يغطون بها الأسفل ويغطون بها الأعلى من غير أن تنكشف عوراتهم. لكن ربما تنكشف، لأنه قد يكون الثوب غير كثير الاتساع، فإذا سجد أحدهم ظهر منه ما لا ينبغي ظهوره. روى البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، كانوا في موضع تمر منه القوافل، كنا بماء ممر الناس فكان يمر بنا الركبان، فكنا نقول: ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره مع الناس. قال: فكانت الركبان يقولون: يزعم أنه أرسله الله أوحى إليه بكذا. فلما يقولون أوحى الله إليه بكذا، الصبي في ذلك الوقت عمرو بن سلمة يلتقط ما يسمع، قال: فكنت أسمع ما يقال فكأنما يقر في صدري لا يذهب. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فتح مكة. كانت العرب تعلمون قبل فتح مكة، يعني بدأ أول غزوة شارك فيها من القبائل سوى قريش هي غزوة الأحزاب، ومع ذلك ما كان فيها قتال، لأن الله صرف الأحزاب عن رسوله وعن المسلمين. لكن أول غزوة سيلقى فيها رسول الله غير قريش هي حنين، وحنين بعد فتح مكة. ذلك، وهل في العرب قريش فقط؟ قبائل العرب كثيرة، لكن قبائل العرب كانت أحجمت عن أن تخوض في شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يروا ما يفعل الله به مع قومه. ولذلك قال عمرو بن سلمة: وكانت العرب تلوم بإسلامهم فتح مكة، يقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. معناه وإن ظهروا عليه فقد كفوهم أمره. قال عمرو بن سلمة: فلما كانت وقعة أهل مكة بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومه بإسلامه، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، فإذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني بين أيديهم. قال: وكانت علي بردة، بردة ثوب. قال: فإذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ إذا سجد ظهرسته، ظهرت مؤخرته، مقعدته. فقالت هي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ولذلك كان النساء اللائي يصلين في الجماعة يؤمرن ألا يرفعن من السجود حتى يجلس الرجال. قد روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، كأنه يشتمل ويلف نفسه بثوبه ثم يعقد طرفيه خلف رقبته ليتماسك الإزار فلا يسقط، وهكذا قال كهيئة الصبيان، هكذا كانوا يلبسون صبيانهم. قال: وكان النساء وكان يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم.
قال مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.
الحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد كان فيها خلاف قديم، ولكن سنذكره إن شاء الله فيما استخلف.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
حدثتكم عن حالها العرب، والعرب لما أسلموا طبعا تلك حالهم في قلة ذات اليد، في الفقر، أحدهم لا يملك، لا يكاد يملك ثوبين لا يملكهما، إنما هو ثوب واحد يلفه حول عورته يسترها به، هذا ما يملكه من الدنيا، ومع ذلك لم يحل فقرهم بينهم وبين النعيم المقيم، لم يمنعهم فقرهم من أن يكونوا عباد الله الصالحين الفالحين الراضين المرضيين. أحدهم يملك ثوبا واحدا لا يملك غيره من متاع الدنيا، ومع ذلك لا تراه متسخطا على الله غير راض بقدره وما قسم له، وشأن مأكلهم كشأن ملبسهم. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. وهذا السمر نبات الأشجار الذي يأكله المعز، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، لأنه يأكل ما تأكله الشاه. وروى البخاري عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه قميصان ممشقان من كتان، تمخط في أحدهما، والكتان ما هو الكتان؟ لا هو مبرا ولا هو ملف ولا هو مليفة ولا هو بلان بلا ولا كتان نشعل به الفخر حنايا، هو من النعيم عندهم. قال: فتمخط ثم قال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أني مجنون كأنه مصروع. قال: وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، الجوع. وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. روى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر، ذلك التمر الذي تنحيه انت ترميه إذا أردت أن تشتري تمرا، ذاك لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ به بطنه. وتلك كانت حال أزواجه صلى الله عليه وسلم أهل بيته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر، بر القمح، من طعام بر 3 ليال تباعا. الخبز حافي لا يشبعون منه. وروى البخاري عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وخبازه قائم فيقول: كلوا، فما أعلم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا قط، وتتكلوه ما رآه قط، ولا رأى شاة سميطا بعينيه حتى لحق بالله. شاة مشوية كلها، حولي مشوي. وروى مسلم أن عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها الرجل، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن الحجر يرمى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. سأل الله العافية، سأل الله العافية، سأل الله العافية، لا يدرك لها قعرا. ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، فالتقطت بردة فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن مالك بنصفها، ثم أصبحنا وما منها أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. هذه كانت حاله، وتلك كانت حياتهم، جهد وإقلال وإملاق وفقر وقلة ذات يد، ومع ذلك يبذلون ويجودون ويؤثرون. فما عذر امرئ بسط الله له في رزقه وأوسع الله له في ماله ورفعه الله على كثير من عباده إذا دعي لينفق في سبيل الله فيما هو خير له وأنفع له وأبقى له تلكأ وتباطأ، وذلك خير له لو كان يعقل. ما عذره؟ أليس ربنا سبحانه يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار بشق تمرة؟ فكيف بمن يملك ما يشتري به تمر الدنيا كلها ولا يتصدق بشق تمرة؟ أيها الناس، إنما هو مسلكان، من يريد الله به خيرا يسلك به سبل الخير، ومن يسلك به غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهما وعدان، وعد صادق ووعد كاذب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فلينظر امرؤ أي الصدق أي الوعدين يصدق. ولينظر إلى أي الواعدين يطمئن ويميل. وفقنا الله جميعا الخير. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
إن الصلاة في ثوب واحد كان فيها خلاف في الزمن الأول. روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نصلي في ثوب واحد حتى جاءنا الله بالثياب، فلا تصلوا إلا في ثوبين. معنى هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى لمن يجد ثوبين أن يصلي في ثوب واحد، لكن ذكر ذلك لأبي بن كعب فقال: ليس في هذا شيء، لقد كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ومعنا ثياب. ثم بعد ذلك سار جمهور الأئمة إلى جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا لما يجب ستره، وإن كانوا يفضلون أن يكون الرجل في ملبس لائق بالصلاة. هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الأولى للإنسان أن يتجمل وأن يتزين في صلاته. قال القاضي أبو بكر ابن عربي رحمه الله: يستحب للرجل أن يكون وافر الهيئة كامل الملبس، لأن الصلاة أحق ما يتزين له، ولأن لقاء الرب سبحانه ومناجاته أولى ما استعد له. بل إن أحد أئمة الحنفية وهو ابن عابدين الحنفي أحد الأئمة قال: ويكره أن يصلي الرجل في لباس يكون به في بيته ولا يلقى به الأكابر. تأنف أن تلقى به الأكابر، يكره لك أن تلقى به الأكبر سبحانه وتعالى. وحكى أن بعض العلماء ممن كان فقيرا لا ثياب له كانت له لفافة فيها ثوب أعده للصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة أخرج تلك الثياب فصلى بها، فإذا سلم رد الثياب إلى موضعها حتى تأتي الصلاة الأخرى، فلا يلبس لباسه ذاك إلا للصلاة. وقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كسى نافعا مولاه، فدخل عليه يوما فوجده يصلي متوشحا في ثوب، فقال ابن عمر: ألم أكسوك؟ قال: بلى. فقال ابن عمر: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما؟ يعني تلبس ما كسوتك قبل أن تخرج لتعمل وراء الدار حيث يراك الناس، أم كنت لابسهما؟ قال: نعم. فقال ابن عمر: فالله أحق أم الناس؟ فقال نافع: بل الله أحق. وعندي أن النساء ينبغي أن يعتنين بهذا أكثر من اعتناء الرجال. لماذا؟ لأن المرأة تكون في مطبخها وثوبها الذي تباشر به مهنتها يكون فيه بقع الزيت وبقع المرق وريحة الطبخ، فإذا حضر وقت الصلاة ذهبت بثوبها ذاك فصلت فيه، فإذا طرقتها ضيفة ماذا تفعل؟ أنفت أن تلقاها بثوبها ذاك، وذهبت فغيرت ثياب ولبست وتنظفت ثم أتت تستقبل الضيفة، وربها أحق. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة. متى مات أبوه؟ سنة 94. ومتى مات عمر بن أبي سلمة؟ عمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أبي سلمة ولد سنة 2 من الهجرة، وكان مع علي رضي الله عنه في موقعة الجمل، وغلط من قال قد مات فيها في موقعة الجمل، وإنما مات سنة 83. نعم.
عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتمل به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه.
رأى عمر بن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أمه أم سلمة مشتملا به واضعا طرفيه طرفي الثوب على عاتقيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما ذكرنا من جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا العورة. وقوله مشتملا به، الاشتمال هو أن يلف الرجل نفسه في ثوب ويضع طرفيه على عاتقيه أو يربط طرفيه وراء عنقه كما ذكرنا، بحيث تستر عورته ويستر بعض ظهره وبعض عاتقيه. لكن قد ورد ما يدل على النهي عن الاشتمال، وهو ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، يعني عن اشتمال كالصماء. الصماء هي الصخرة الصماء، الصخرة الصماء هي الصخرة التي ليس فيها منفذ ولا ثقب، هذه تسمى صخرة صماء. ما هو هذا الاشتمال؟ هو أن يلف الرجل نفسه في ثوب ويديره به ولا يترك ليديه منفذا. هذا يعمله تفعله بعض النساء للرضع، تعرفون هذا ما يقول المغاربة، قمطوه، ماشي تقمط ديالكم، تقمط ديال دريسوار، عرفتوا تقمط ديالكم انتم، فتفعله النساء بالصبية بالرضع لئلا يسقط، فلا يدع يديه مخرجا، فلا يستطيع رفع يديه في التكبير ولا في الركوع ولا في الرفع منه. فإذا أراد أن يخرج يديه ماذا يفعل؟ ليس له منفذ إلا، ليس له حيلة إلا أن يخرجهما من تحت الثوب. فإذا أخرج يديه من تحت الثوب انكشفت عورته. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وليس هذا منه. هذا الاشتمال يترك اليدين، يعني في يترك اليدين طليقتين. في البخاري اشتمال آخر، جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأتيته ليلة فوجدته يصلي فالتحفت بثوب وصليت معه. قال فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم لجابر ما هذا الاشتمال؟ فقال جابر يا رسول الله إنما هو ثوب. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتوشح به إذا كان الثوب واسعا، فإذا كان ضيقا أمره أن يتزر به. فهذا النهي لضيق الثوب لا للاشتمال. فإذا الاشتمال ثلاث، اشتمال بضيق وهو حديث جابر الأخير، وهذا يتزر به، لأن شأن الضيق أن يتزر به لأنه لا يكفي أن لتشتمل به. والاشتمال على الهيئة التي ذكرناها والتي رأى فيها عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وهذا لا شيء فيه إذا كان يستر عورته ويداه طليقة. واشتمال الصماء وهذا لا يجوز، كان الثوب واسعا أو كان ضيقا. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.